تسلطه الامور للدروس العلميه والفتاوى الشرعيه بسجل المحدث العلماني محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاكيد بينها محمد بن احمد ابو ليله الزين.
أريد أن أقول بالنسبة للأخ، قلنا ما يؤيه مرتين، هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم ورجل من النصارى آمن به وأسلم فله أجره مرتين، هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام، ثم لما تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا آمن به كتب له أجره مرتين. وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا، لا هو نصراني ولا هو مسلم ثم أسلم، هذا لا يؤله مرة. أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين. أقول على ما في النصراني من انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له أجره مرتين إنما يعني النصارى الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم. ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل إلى دور النصارى اليوم، يعني يقولون الآب والأبو ويقولون إله واحد، فنقول كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وهم الذين عناهم رب الأنعام بالآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا أي رجل من أهل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين، مرة بإيمان السابق على عينه ورجله، ومرة أخرى بإيمان لاحق الذي كله حق ليس فيه باطل. فنسأل ذلك أولا الثبات ثم الاستقامة على الحق، وهذا يجب عليك. والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح، وأقول آسفا على الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم، أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من تفرق الدين. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه. قال اليهود النصارى يا رسول الله، قال فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ. فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر إلى آخره. فالمسلمون تفرقوا. ولذلك فإذ أنهم الله عز وجل عليك بالهداية العظيمة وهي الأولى، أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام وليس كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة، وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل، على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل. فالمسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرسل من قبل. فما دام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيدة التوحيد أولا، ثم بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي حقا، فما عليك إذا إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول مما اختلف فيه الناس. فأنت تعرف في مذاهب أحناف، شافعية، مالكية، حنابلة، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالهوى، في اختلاف في العقائد، في مذهب ماتريدي، في مذهب أشعري، في مذهب حديثي، غير بقى الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخواري والمعتزلة إلى آخره. إذن عليك أن تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى، أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المستقات من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح، أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام الخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم. ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم، ألا وهو قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من واجبك علينا كأخي مسلم لنا. أدي النصيحة. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. استمتع شكو هاي إذا في حدا من أهلي اتضرر
تضرر بإسلامي؟
نعم.
كيف ذلك؟
يعني كأخ مثلا بقطع أجره يتزوج أو بحجرا أو وضعا ما أو قادة أخت أخر، فهل أنا يعني علي خطية علي ذنب علي؟
أنا وإن كنت لم أتبين بعد من كلامك نوع الضرر الذي يلحق بأخيك أو بأختك، لكني أجيب جواب غينا فأقول: قال الله عز وجل، وهذا من كمال القرآن، كما قال: ولو بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هأقرب إليك مثلا، قد يكون الضرر الذي قد يلحق بمن ذكرت من أقاربك أو غيرهم، قد يكون هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب، ما أقول بسبب إسلامك، وإنما بسبب بقائهم على كفرهم وضلالهم، بحيث أنك أنت تنجو ممن قد يصيبهم. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: قل الذين آمنوا بالله ولا بالمسلمين ولا يحرمون الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا حتى يؤدوا الجزية عن الله صاغرون. هذه الحالة التي وعد الله بها على الكتاب: ألا يدينون الحق حينما انه الدولة تشعر قائمة
انا
حقيقة واقعة رائمة هي ان دولة الاسلام هي القائمة ولكن الامر كما قال وقت القيامة في دعوه بين الناس وقال تعالى ان الله لا يغير ما خلق خير مخزن. اريد ان اقول ان كانت دولة الاسلام قائمة امر كل من يعيش في دار الاسلام بان من ذات امور اما الاب كما فعل اما الخال كما يفعل داء الاسلام ابدا واما موت الجيل بيد وانصار هي في الشاهد وفي سوريا ويعزو اخذ منها عزه بعد ان راوا الاسلام ودعوا الى خصله من الخصال لنصر الدين اليوم في ارض الله لم يسلموا هو مكرهين الاسلام. الله عز وجل يقول لا ترى في الدين تبين الرشد من الواجب ليس مكر الاسلام ولكن ان لم يسلموا عن طواعف وعن قناعه فارادوا ان يقيموا في ارض الاسلام فعل يعطوا هجره سماها الله عز وجل في القران بالله وهم قام له في الاسلام فان ابوا هذه ابوا الاسلام والضريبة في نظم ليس أمام إلا القتال لما على هنا شاهد لو بقرهم في ذلك مقتضى الأمر أن تقنعهم إذا دخل الله إلى الإسلام بأمر تقاتلهم لنا أي ضرر حيصير بسبب أن كان شيء لا يمكن لو وضع لك الحمد لله
في تعبير
هذا ما يكون لهم وصفهم ليس انا ليس عدوانا اعلم هذا من الاسلام فبد ان خلق سمعك يوما من الايام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلا هي تبع لطاعة الله ورسوله ماشي وهذا المقصود من الكلام الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله من طاعة الله وطاعة رسول الله طاعة الوالدين كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله قال عليه السلام أو قبل الحديث وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هنا نقطة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا لماذا ربنا عز وجل كرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر فقال وأطيع الله وأطيع الرسول ما قال وأطيع الله والرسول قال وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ما كرر الإطاعة مرة ثالثة فلم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم لا ما هي النكتة النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله ولذلك قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أما أولي الأمر فطاعتهم إطاعة للرسول أي مطاع الرسول أجب علينا إطاعتهم وإن لم يطيع الرسول لم يجب علينا إطاعتهم وهناك حديث مشهور جدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا مناسبة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية أي مكتول يعني جيش صغير وأمر عليهم أميرا وأمر المأمورين بإطاعة هذا الأمير. فأراد الأمير أن يجرب أفراد جيشه هل يطيعونه أم لا، فأمرهم بأن يأتوا بحطب يجمعونه من الصحراء، فأمرهم بجمع الحطب فجمعوا، ثم قال لهم التفوا حولهم فالتفوا، أوقدوا النار فأوقدوا، ألقوا أنفسكم فيها فتوقفوا. ونظر بعضهم إلى بعض قالوا والله ما أمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أفنلقي بأنفسنا في النار؟ قال والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة، فقال والذي نفس محمد بيدي لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها إلى أن تكون الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشاهد إذن طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمور، هؤلاء يطاعون في طاعة الله ورسوله، فإذا عصوا الله ورسول فلا سلام. فمثلا الولد أسلم لكن أبوه لا يرضى بإسلامه، نحن نقول بالتعبير السوري أمر غير الله، لأنه يكفي أن يكون الله راضيا عنه، وكما قال ذلك صحابي الجليل: من هو لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله نصرا. من هو الصحابي الجليل؟ خبران لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله نصرا، لست أبالي إذا كان أمي أو والدي راضيا عن إسلامي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هنا كلمة لابد من إلقائها إتماما لسابقتها، أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفارقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام، فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضا عليك بالكيد السابق أي دون معصية، فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت، بل يجب أن تتحسن عما كانت، لكن ليس معصية الله. قالوا لك مثلا: هات الغرض الفلاني، أعطنا كذا دنانير وأنت باستطاعتك، فعليك أن تجيبهم. لكن قالوا لك: خذ هذه الخمس دنانير واشتري لنا خمرا. تقول معذرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمراك بمعصية. وقد جاء في صحيح البخاري، ولعلك سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري، الحمد لله، هذا أصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام وأحاديثه وأقواله وأفعاله وهديه. فجاء في هذا الكتاب أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها إليها وهي مشركة، وكانت مقيمة على شركها في مكة، فجاءت زائرة لابنتها أسماء بنت أبي بكر وهي في المدينة، فسألت الرسول عليه السلام: هل تصلها أي تكرمها بشيء؟ فأمرها بذلك عليه السلام: ما الفرق بينها فهي مسلمة وأمها فهي مشركة وثنية. فإذا يجب أن يعني تستحضر في ذهنك هاتين الخلاصتين: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك.
وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول وهي لا تعاتى المخلوق في معصية الخالق. خليه على راحته. خلاص اكتب.
لا في يوم
سواء كان في شريعة الإسلام حلالا أم كان حراما، وإنما يعني بدل طعام ليخسر المسلم الطعام هنا بالذبيحة، أي ويبعه الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر الصحابة، بل أعلمه بالتفسير وإحاطة به. إذا قوله تعالى وطعام الذين أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. طيب الآن يوجد فرق لا يزال قائما بين أهل الكتاب المقيمين في البلاد الإسلامية وأهل الكتاب المقيمين في بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال. هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين، يذبحونها ذبحا. أما في الغرب وفي أمريكا فهم يذبحون قتلا، لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. هذه الذبائح التي ترد لدينا باسم انها ذبائح، الحكم في الاسلام يدور على حال من ست حالات. اذا عرفنا انهم يذبحوا ذبحا ولم يقتلوا قتلا فهم اهل الكتاب، فذبائحهم كذبائح اهل الكتاب في بلاد الاسلام اي حلال. واذا عرفنا انهم لا يذبحون وانما يقتلون قتلا فذبائحهم في الحاله هذه ليست بالحلال وانما هي حرام. واذا دار الامر بين هذا وهذا، اي لم يعرف الطاعم ان هذه قتيله ام هذه ذبيحه، حينئذ ياتي امر ثالث وهو ان يحتاط في دينه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. والحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته مع التنبيه على عدم صحته رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. الشاهد: فإذا لم يدر المسلم هذه ذبيحة أم قتيلة حينئذ يسع الأمر، فيقال له كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبهذا يحل إشكال ما يرجو إلينا اليوم من اللحوم المستوردة، فمن علم وغلب على ظنه أنها قتيلة لا يريد له أن يأكل منها، ومن علم أنها ذبيحة أكل منها لأنها من ذبائح الكتاب، ولم يدر لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعل بهذا القدر كفاية، وأرى الآن في الدار حركة.
أحب بهذه المناسبة، بمناسبة إسلام هذا الأخ، أن تبينوا له أن لا يكتفي بموضوع إسلامه فإن عليه واجبا آخر وهو أن ينقذ والديه أولا من الشرك وهذا حق لهما عليه. الأمر الآخر أن ينقذ إخوته من الشرك ثم أن يجادلهم بالتي أحسن حول اعتقادهم في عيسى عليه السلام وأنه ابن الله وبيان ما يتعلق بهذا الموضوع وأن من ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل من لم يؤمن به يكون من أهل النار وحطبا لجهنم. أريد يعني أنه لا يمكن إلا أن تكون بينه وبين هؤلاء جدل وهو لا يتخذ يعني السلاح السكوت فيسكت وإنما عليه أن يبدأ هؤلاء بالدعوة وهم لن يتركوه وإنما سيحمل عليه حملة عنيفة بسبب إيمانه وإسلامه فلا يقف موقف الدفاع وإنما يقف موقف الهجوم لهم في عقائدهم الشركية والباطلة ويتزود من عقائد الإيمان. أريد أن تبين له وتفصل له هذا لعل الله ينفع بذلك.
والله أنا الآن ما يحضرني شيء في هذا السبب سوى أني أضم صوتي إلى صوتك لأنه هذا واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكنني ألاحظ شيئا وهو أن لن يريد أن يقوم بهذا الواجب فينبغي أن يكون قد تمكن في معرفته بالإسلام حتى يستطيع أن يجادل أقاربه وذويه مجادلة تقوم الحجة منه عليه. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيع أن يجادل فهذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا أهلا حديث عهد بالإسلام فنحن نقول له عليك نفسك ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ابدأ بنفسك ثم بمن يليك.
شيخنا
أحسن هذه القطعة فيما بعد إن شاء الله. بعد الأسر المطوعة يقول وحيث صدر هذا القرار من سعد يوسف الحمد لله صاحب المذكور وهو بالحال المعتبر شرعا أمام المعرفين المذكورين أو المعرفين المذكورين فقد أفهمته بأنه أصبح أفهمته في ملاحظة عندي على هذا التعبير لكن ملاحظة أخرى الأشد في خاتمة يقول أفهمته بأنه أصبح من عباد الله المسلمين وأن عليه القيام بالواجبات الدينية والشعائر الإسلامية ما في شيء طبعا هذا لكن شو رأيكم بقوله وذلك بعد أن تمت موافقة سماحة قاضي القضاة.
الدائرة الشرعية يعني دائرة القضاء الشرعي. هذه مهمته أن يعطي هذه، لكن هو هل يملك أن يعرف ما في قلوب العباد؟ قد يكون مسلما مولود من أبوين مسلمين وقول لا إله إلا محمد هو كافر، وقد يكون كافر وأراد دخول الإسلام وحسن إسلامه فسبق ذلك الأول. هذه مهمة ذلك، لكن هذا هو نوع من التعطيل أو وضع هذا مجاملة كان منه، مجاملة لأولئك لا أكثر ولا أقل. وهذا الرجل كان يسمع الكلمة وتستقر في ذهنه إذا كانت الكلمة فيها نوع من يعني مش التهديد يعني النقد،
النقش
أي نعم، يعتبرها هذه سيف مسلط على رقبته، ولذلك يحذرها يعني يخشاها أشد من خشيته لله عز وجل. فهذا هو ولا يعني الأمر يعني شيء صعب.
حصلت بين علي فخير مرة شيء جدا يعني في بعضهم على فخير مديره واحد وهذا يتردد يقول لي روح تعلي بكرة بعد بكرة تعلي سواجه. فكان علي فخير يعني مثلا من الناس هجزها
شهدتها
أنا لأتها لأنه أنت سنة كذا وكذا
شبيش يا أخي يساعد الفرق بين الشراء وبين واقع المتمسكين اليوم الإسلام. هل يأشرنا إليه آلها أن أنت من واجب أخي تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، قال إني أجد نفسي كارها، قال أسلم ولو على كورة. وين هذا جايب أسلم روح تعالى لآخرين تمت الموافقة
لا
يعطيك
لا
تواصل بينك وبينك لا يعطيك 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 ل
ما في ما في ان شاء الله.
انا الكلمه
لا لا يعني
انا ادنى انا مفروض انا عارف شيء كان لا رقم عارف ولا رقم عارف شيء ما سالتش بموضوعي. انا خريج جامعه تجاره بنت عمان بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني. انا لما قبلت الدار المسلمين في البلد اللي توقع انه اجد عندهم مرض معين لي كاتوظف مثلا بسرعه اشتغل الشغل الاجراءات احصل على وظيفه كاجد مره اجد وضع معين للاسف ما حققت على محكي كله وانما روح ساعات راجع فلاس اطلع لفلاس يعني كانت الشغله يعني حتى بعد انا يعني من نفس اكتشفت مع الناس بذكر اسامي انه ما في طالع مخطط عندنا لارسالك انت حالي خاصه
طبعا لان
هم لا
صار
حقيقي
ما
لا لا لا
صار في واقع العمل
لما
انا اقول لانهم لا يفكرون في لغه من اسير الاسلام وقد اراحوا انفسهم من ذلك. والدليل على هذا قول قاضي القضاة لك انه ياتي ويقول يا ابو السنه انهن اصبحت جريمه ان يؤمن رجل من اهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين ويعتبرون انفسهم انهم معتدين في هذا وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدد ذلك لانهم اراحوا انفسهم من الدعوه الى الاسلام وهذا سيساله الله تبارك وتعالى عنه.
ولكن في شيء وراءه في شيء متعارف عليه في الوضع اللي هو وضعي اكيد اي شخص بالذات اذا اهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستبداد ولمشاكل لازم في اتجاه يحميه في اتجاه ساعده في اتجاه يشبه.
اقول لك اشياء احكي لك شيء وضعك انت وضع خاص جدا. شوف انت من عائله من العائلات العريقه في البلد ولها شان ولها ظهور فلما يسلم واحد من عائلة الجابر او من عائلة الطوال او من عائلة الحدادين غير ما يسلم واحد مغمور من معروف هذا بيد العائلة من جهتين من اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية طبعا الى ظهور ان معناها ما فيكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم خذول الفلتانين. من الناحية الدينية لانه هذا الى ظهور فبيسئل ان واحد يؤمن بيت ابو جابر ثم شنيعة جدا بالنسبة له
يعني الزلزلة
يعني الزلزلة وهذا شيخنا مع شنيعة جدا بالنسبة له
يعني الزلزلة
يعني الزلزلة وهذا شيخنا انا الى تجربة سابقة مع واحد من بيت الطوال شاب من بيت الطوال اسلم في ابو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين واسلم اسلام جيد يعني اصبح ساوى خير من 10-12 سنه الان في مصر. هذا مثل وضع
الاخ
لا انا في بلد اسلامي من جيش منها انا بلد اسلامي انا بلد في حراجة المدرسة لاهوت فرنسا في التلفزيون بتلاحم مكان مقود اسيس كائن بعد اطلاع على انا جيل الاربعة بجيل تتربع كل الشيعة قرأ عندي قرأ هاتة اخرى قرأ هاتة بالنسبة للقرآن وجيل اثناء اخرى قرأ فرنسا لان انتان عن قناعة لا مناقة ولا علاجة بقى ولكن جيش الواحد لما بيجي بكرة بعد خطوة كان عنده شكات مأخوذة موقع الشكات بطروح وهذه الشكات كانت طبعا رضا الناس بلاد معلومة بإسلامه وقالوا أنه يسجنه طبعا اتكلمت مع القاضي كنت أجي الموضوع حتى أنه ندبر هذا المبلغ المبلغ أكثر من الدينار وهو مسكين أيضا مكروه
كلام كلام صحيح له حقيقة وله ولاية كثيفة جدا من المآت اللي تقع في حق هؤلاء. لما يجي لا يجب من يحمي كامل يعني ولا يجب من يريد به ولا يجب من كامل يريد فبصير كامل من
حق الله على الأخ
الله هذا في أحلى
إذا
المسلمين الذين خرجوا الى الارض هو
الذي ينبغي أن يكون موقفك الآن تماما، وهو أن تتذكر أنك ما أمنت بالله ورسوله حقا لمال ولا لجاه ولا لمنصب ولا إلى أهل، فلا عليك بهؤلاء، لا عليك بهؤلاء، لأن ما أسلمت من أجلهم وإنما من أجل الله ورسوله. أيضا أنت الآن ما عليك إلا أمرين اثنين فقط لا ثلاثة هما. الأول أن تصبر كما صبر أولي العزم والرسل من قبل وأتباعهم من المؤمنين الصادقين، عليك أن تعزم على هذا الصبر إلى أن يأتيك الله بالفرج. الأمر الثاني أن تتعاطى الأسباب الشرعية التي تجد لك مخرجا من الضائقة المادية التي وقعت أنت فيها بسبب إعلانك عن إسلامك، وهذا إن شاء الله. لذلك لا تذهب نفسك حسرات عليه، لا أنت ما أمنت بالمؤمنين، أنت أمنت بالله ورسوله والله عز وجل معك، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأمر كما سمعت من الأستاذ الرومالي أن يحمل عطاء سنكون معك في حدود بعثنا وعزنا وصالتنا أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا نعم نسأل الله أن يمدنا بقوته ومدد من عنده، وأنا أقول لك بعد المراجعة كلها لا تهي إلا نفسك، لا تهي إلا نفسك، لا تترك باب دائرة رسمية أبدا، وإنما مكن سنتك بأفراد من الإخوان المسلمين حقا، وبخاصة الذين يدعون للكتاب والسنة، لا إلى عيدية ولا إلى مذهبية ولا إلى صوفية نقيضة. ولهذا هذه نصيحة لك، وأرجو أن يكون الله معك.
اطمئني اذا كنت على تقوى الله عز وجل ان الله سيجعل لك المخرج ويجعل لك الرزق، لكن يجب ان تعلم انه لا بد من الابتلاء. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يستمعون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل ما أشار إليه أستاذنا شيخنا حفظه الله أن المسلمين في أول العهد المكي قسموا وعذبوا واضطهدوا أشد الاضطهاد، حتى شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما لاقوا من قريش، وقال خباب بن الأرق رضي الله عنه شكونا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال فكان متكئا فجلس ثم قال والمصائب من الذين كانوا من قبلكم كان يؤتى أحدهم ينسك أحدا بأنساط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويؤتى بالمنشار ويقرأ بالقلب ما يرد ذلك عن دينه، علم الله يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخفى الا الله والذئب على غنم ولا دين لكم تستعجلون. ان المؤمن اذا يعني امن بالحق عليه ان يصبر وان يجد حلاوه في هذا الاذى اذا اصابك في الله، فاذا وفرت نفسك ان تجد الحلاوه في هذا الأذى وتعلم أنه بسبب الإيمان فقد عرفت وذقت طعم الإيمان حقيقة، وحينئذ لو توفيت إرضا فلا يكون كذلك وتجد حلاوة الإيمان لأنك آمنت يقينا. وأما إذا كان الإيمان ليس كذلك فحينئذ يكون لا سمح الله كمن يعني يعبد الله على حق، فإن أصابه كلمة معينة وإذا صاره سوء انقلب على عقليه خسر الدنيا والآخرة. بعض الناس يكون حالهم هذا، الله يريد أن يستمر ويريد أن يصلح حاله، فهذا فيما يتعلق بس سألت أن يتعلق بالمجتمع المسلم إذا فعله الواجب الآخر أثار إلى الشرك. فلا يعني لم يقم المجتمع المسلم بواجبه محوطا فأنت لا يحسن كذلك ولا يجب كذلك. الله عز وجل سيعلق المحل وإن ابتلاء أصبر كان لرفع مرتبتك ومنزلتك عنده سبحانه وتعالى. فقل لك منزل ومرتبة عند الله عز وجل. هذا ما أقصد أن هذا أيضا لا يعطيه من كلمة الأولى التي قلت فيها من واجبك مع دعوة والديك وهذا لا تعطيه من الأذى منهما لأن الله أوجب عليك حسن صحبتهما ولا بد أن تتخذ الوسائل لحسن صحبتهما والتوفق في دعوتهما. فإن لا لك أذن بها في سبيل ذلك أصبر أن عزاداتك لهم بالحسنى هي واجبة عليك قدر الطاقة. وهذا يحتاج إلى يعني كلام وأنصحك أن تقرأ ذلك خاصة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام تيمية وأن يكون جدلك لهم حول أن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله كسائر الأنبياء. خلق الله آدم من تراب وهم يعتقدون أن الله خلق آدم من تراب. فإذا قال آدم قد خلق من تراب فمن أبوه؟ لا يقولون بأن له أب. ومن أمه؟ هم لا يقولون بأن له أم. فإذا قال آدم ليس له أب ولا أم وهو قد خلقه فآدم يعتقدون هم أنه مخلوق وقد خلقه الله من تراب وليس له أب ولا أم. فلما لم يقولوا بأن آدم هو ابن الله؟ وهم يعتقدون أن حواء إنما خلقت من آدم وليس لها طبعا أب ولا نقول أن نقول لها أم وإنما هي مخلوقة من آدم فأول ما خلق الله الذكر من غير أب ولا أم ثم خلق أنثى من ذكر ثم خلق سائر الناس من الأنثى والذكر وبقي نوع لم يخلقه الله عز وجل وهو قادر على خلق الأشياء كلها وهو أن يخلق ذكرا من أنثى. فكانت حكمة ما أن يخلق عيسى من الأنثى بلا ذكر. فكان أشبه آدم أنهم غير أب ولا أم وأشبه حواء التي هي من آدم فهو من أنثى بلا ذكر خالق سائر الناس وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى لكنه عبد الله ورسوله. فهم لماذا لم يقل عن آدم أنه ابن الله؟ لماذا لم يقل عن حواء أنها بنت الله؟ وجاءوا فقالوا عن موسى انه ابن الله لانه خلق من انثى بلا ذكر. فليس لهم بذلك دليل عقلي فضلا عن ان يكون لهم الدليل النقلي. فاذا هنا هم متخبطون متناقضون. تناقشوا في هذه النقطة فقط لهذا لتبين ضلالهم في ذلك وانهم ليسوا على شيء. كما تبين لهم ان عيسى قد بشر وما زالت البشارات في التوراة حتى المحرفة. يقرأ في ذلك الكتب المحدثة يعني ما كتبه هذا احمد جولات وغيره وما ذكره غيره من ذكر البشارة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ما زال في التوراة وفي الانجيل المحرفين ما يزال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قال فإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس رضي الله عنه ما بعث الله نبيا هذا في صحيح البخاري إلا لأخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولا يسرنه. كل نبي عيسى من قبله عليه الصلاه والسلام قد اخذ الله عليه العهد لان بعث الله محمدا وهم احياء ان يؤمن به وان ينصره وان يكون من اتباعه. وكذلك اخذ الله عليهم العهد والميثاق ان ياخذوا على اقوالهم العهد والميثاق لان بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولا يسرنه. فالانبياء بأشخاصهم يجب أن يكونوا أتباعا لمحمد إذا بعث وهم أحياء وكذلك أقوامهم عليهم أن يكونوا أتباعا
ومناظرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وبدون ذلك فليس لهم طريق إلى الجنة. وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي كان من آيات الله أن رفعه الله إليه، وهذا ما ظل به النصارى، سيهبط وسينزل إلى الأرض ويحكم بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا لعله أيضا من بيان تمام العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء، وخاصة على عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بشر بمحمد، وهو كذلك سيعود مرة أخرى ينزله الله إلى الأرض فيحكم بما حكم به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقتل الصليب ويقتل الخنزير. يعني هذا بهذه العجالة، والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن لعل الله ينفعك بهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يحفظنا تحت اليد المحسن.
وكيف عانى كان الصعاب والانصاف، وهو في بداية الطريق طبعا عندما بيع عبدا، وكان يعني قد اتقى او ذهب مع ذات الاسقف، وكان حديثا ذات الاسقف انه يعني يدعو الناس الى الصدقات ويرغبهم فيها ويكيد عن نفسه، حتى يعني اكتمل سبع جرار والذهب
سأل أكثر الخصيصين.
أيوة. وهو في بداية الطريق ماذا؟ كانت ممكن تكون قبله يمسك السياسة المال رضي الله عنه ويترك الدين، وكما رواه في البخاري مثلا قلت له
من
رب إلى رب، يعني من رب إلى رب، ويمسك من رب إلى رب، ويعاني ما يعاني، يعني ما يستطيع عليه سبحانه حتى
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك بل أستغفر الله من الأمر، وإنما نذكرك بأن تحضر نفسك على الجهد الذي قدمت بها، وكنت ترجو سوى ما قدمت به آنفا، فعليك بالصبر وتبرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربنا ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث رسول عليه السلام، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره، كذلك دليل قوة إيمانه. وهذا الذي نرجوه لك أن تكون قوي الإيمان لتتدرع بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. هذا
وأيضا لأنك طالما أنك درست اللاهوت فأنت أقدر الآن على أن تبين بطلان عقائد القوم وما عندهم من تناقضات وما في الأناجيل من تناقضات ومن أشياء تحتاج إلى دراسة الإسلام أيضا، دراسة متأنية واعية مبصرة، ثم تقارن يعني تبين الحق وتبين الضلال والباطل الذي عند القوم. هذا تكون فيه على ثغرة من الثغرات، وتدعو الى سبيل ربك بالحكمة والمراوحة حسنة، ولعل ذلك ايضا يكون
سببا وليس هذا الذي يعني يعمله، لكن لعل يكون سبب من الاسباب التي يمكن فيها ان تؤلف بعض الكتب التي تنصر فيها الاسلام وتنين الحق، وتكون سبب في ان تجر عليك شيئا من المال الذي ينفعك في دنياك، وان كان ليس هذا هو القصد، وانما نصرته دين الله عز وجل هو الاصل. فاعتبارا ما تدرست اللاهوت، فنحن الان او المسلمون الان بحاجه الى جهود السياره لبيان ضلال هؤلاء القوم.
لأنه محارب من أهلي وصحبة أموالي وصحبة البطاقة من تحت رجلي، فأقول ليس هو فقط لوحده، نحن الشباب المسلمون أصلاً أحسن عزيز عندما نلتزم ونتمسك بدين الله نجد محاربة من بعض أهلنا
بارك الله فيك.
فإن ليس هو وحده في هذا المجال، هو أيضا معنا انضم إلينا في هذا المجال، يعني هذه المواد قد تكون
سألت سؤال عن مقام البيتية، فقال روى لي حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول اللي هو سيدنا ما لما ذكر صاحب الفرق، والثاني اللي هو الرجل اللي كان ماسك الصحراء وطلع فتاة السماء. فقال بلكي انا رجل يعني ما انا رجل اقتصادي، او يعني بهاي انا الطريقه اللي ما يجوز المعامله مع البنوك. وسبحان الله حميت وبدات مع التجار لان الشكار وقفت بالتجار، اي واحد اللي عنده كل واحد ما في ذلك ذكر في الشك عندي انا. وانظر كيف الارض اتحول من الحرام في البيع والشراء من الصنوع والاستقبال والقران الجيد، وكذلك كان يجري كذا على اخر. طبقني اني بعد ما كنت يوميا اقطع عشرات الدنانير، ان مرت علي شكوى ايام ادل الخبز واكله، ادل من قطرته واقوى له نفسي به. بعد ما كنت يوميا اتبعها والثقه في السياره سماه الادب، ليش؟ لانه الان التقيت بمرحله مرحله، يجي عندي زباين ما يجي من بلاد. ايش الان بدات يسوي مستويات فرعيه؟ فعندي بضاعه بنوك الدنانير، البضاعه تقطع بعض البعض في بيع الشراء. سميت الطابع حتى اخيرا اطلقت بعضها في كنت اسال شيخنا كيف اتطلعها اطلقتها في المكياسات العقورات كذا، والحمد لله الله عز وجل يعني صبر، والحمد لله حتى الان يعتبر محل من اكثر المحلات التجاريه ببيع الجلباب الشرعيه والمواد الشرعيه الاسلاميه، ولا نقرب الحرم بفضل الله عز وجل. كل الطبع لا يكبر يعني.
هذا وحده الخاسرين الصبر.
اي نعم.
وانما يؤتى الصابرون اجرهم غير حساب. قال وقد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.